أنا وشامخ قص قرفة وقشاهد وهامة عالية في أصالة عريقة يا ماني.
العاشرة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر تنطلق اليوم في فيينا، وطهران تؤكد على الضمانات والتحقق منها. طهران تؤكد أنها لن تدخر جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني إلى المحاكمة. المحكمة الاتحادية في العراق تصادق في جلستها اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. تنطلق في فيينا اليوم الجولة الثامنة من محادثات إلغاء الحظر بين إيران ومجموعة 4+1. وأقل وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان إن الجولة الثامنة من المحادثات ستبحث إلغاء الحظر والحصول على ضمانات أمريكية. وأضاف أمير عبد اللهيان أن من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها، مشددا على ضرورة وصول المحادثات إلى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد إيران أيضا من كامل المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي. التقى كبير المفاوضين الإيرانيين علي باقري كني مع كبير المفاوضين الفرنسيين في فيينا، وعقد جولة من المشاورات الثنائية بشأن المحادثات. كما التقى باقري كني ممثل روسيا والصين في اجتماع ثلاثي، فيما عقد اجتماعا ثنائيا مع انريكي مورا منسق اللجنة المشتركة للاتفاق النووي. وحول الجولة الجديدة من مباحثات فيينا لإلغاء الحظر الجائر ضد إيران، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
جولة جديدة من محادثات إلغاء الحظر تجري في العاصمة النمساوية فيينا بين إيران ومجموعة 4+1، يؤمل أن تنتهي بنتائج حقيقية. وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان شدد على أن الجولة الثامنة من المحادثات تبحث إلغاء الحظر والحصول على ضمانات أمريكية، مشيرا إلى أن من بين القضايا المطروحة على جدول الأعمال مسألة تقديم الضمانات والتحقق منها. أمير عبد اللهيان شدد على ضرورة وصول المحادثات إلى نتائج تسمح لطهران ببيع نفطها دون عوائق وتسلم عائداتها بالعملة الصعبة في المصارف الإيرانية، وأن تستفيد إيران من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي.
اليوم تبدأ جولة جديدة من المفاوضات في فيينا، ومن القضايا المدرجة على جدول أعمالنا مسألة الضمانات والتحقق من رفع الحظر. اليوم لدينا وثيقة مشتركة ومقبولة على طاولة المفاوضين، نسميها وثائق 1 و15 ديسمبر، سواء بشأن الملف النووي، أي وضعنا وثيقة يونيو حزيران 2020 جانبا وتوصلنا إلى وثيقة جديدة ومشتركة.
المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة لفت من جانبه إلى أن طهران عازمة على التوصل إلى نتيجة جيدة في فيينا، لكنها ترفض التنازل عن مصالحها في إطار الاتفاق النووي، مشيرا إلى أن الثلاثي الأوروبي لم يظهر أي جدية أو إرادة حقيقية.
في محادثات فيينا لطالما تطلعنا إلى الأمام، سنتوصل إلى نتيجة جيدة إذا شارك جميع أطراف المحادثات بنية التوصل إلى اتفاق. ننتظر من الدول الأوروبية الثلاث أن تنهي تقاعسها وتستغل الفرصة المتاحة وتتفاوض بجدية على المسودات الحالية.
واستبق ممثلو إيران وروسيا والصين المحادثات بعقد اجتماع مشترك في إطار المحادثات الجارية وتنسيق المواقف والجهود في هذا الإطار. إيران أعلنت بكل وضوح عن مطالبها في محادثات فيينا، فهي تشدد أولا على ضرورة أن تعترف الولايات المتحدة بخطئها في الانسحاب من الاتفاق النووي، وأن عليها رفع جميع أنواع الحظر المفروض على إيران فورا، كما أن على البيت الأبيض ثالثا تقديم الضمانات اللازمة بعدم انسحاب أحادي لأي إدارة أمريكية قادمة من الاتفاق النووي. كما أن إيران تشدد على أن محادثات فيينا بحاجة إلى إرادة حقيقية ونوايا صادقة تدفع بالمحادثات نحو الأمام، وبالتالي فإن من واجب الطرف الآخر أن يثبت مصداقيته ونواياه الحسنة بعد سلسلة من الانتهاكات للعهود والاتفاقيات.
اعتبر المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة اغتيال القائد الشهيد قاسم سليماني مثالا للهجوم الإرهابي وإرهاب الدولة. وأكد خطيب زادة بأن إيران لن تألو جهدا لجر المسببين والآمرين والمنفذين والمشاورين لهذا العمل الإرهابي للمثول أمام العدالة. وقال خطيب زادة في مؤتمره الصحفي الأسبوعي أن القائد سليماني هو بطل مكافحة الإرهاب، وأشار إلى تشكيل لجنة إيرانية عراقية مشتركة بهذا الصدد. وأكد خطيب زادة أن عقد الاجتماع الثاني للجنة المشتركة حول التحقيقات بشأن هذا العمل الإجرامي وإعداد 300 صفحة عن ذلك وأيضا تقديمه للجانب العراقي يأتي في إطار الإجراءات التي قامت بها وزارة الخارجية الإيرانية. أيام قليلة تفصل المسيحيين عن الاحتفال برأس السنة الميلادية، وهي المناسبة التي يحتفل بها مسيحيو إيران وسط أجواء مفعمة بالبهجة والفرح، حيث تضج الأسواق بالحياة ويتسابق الجميع لتهيئة مستلزمات العيد. للمزيد من التفاصيل حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
واجهات الشوارع وأسواق العاصمة الإيرانية طهران أخذت زخرفها وتزينت استعدادا لاستقبال العام الجديد. المحال التجارية تزينت بأشجار عيد الميلاد والأجراس والدمى وهدايا رأس السنة.
مع بدء شهر ديسمبر من كل عام نبدأ بعرض المنتجات والإكسسوارات والألعاب الخاصة باحتفالات عيد الميلاد، ولا ننسى الهدايا فهي أساسية في العيد.
الكل هنا سواسية ولا يوجد مكان للعنصرية والتطرف في البلاد، فالجميع هنا مسلم ومسيحي يحتفل بالعيد المجيد، ونحن كمسيحيين نمارس جميع طقوسنا وعاداتنا بحرية كاملة.
شجرة الميلاد التي علقت على غصونها عناقيد إضاءة مختلفة الأشكال ومزركشة الألوان تعد أحد أهم مظاهر الاحتفالات بأعياد الميلاد، والتي يقبل عليها المسلمون والمسيحيون نظراً لجمال شكلها وأضوائها الذاتية.
يحكى أن هذه الأشجار كانت تزين ب33 شمعة، وهي السنوات التي عاشها المسيح، ومن الأرجح أن تكون الشموع قد استبدلت مع تقدم القرون بعناقيد الإضاءة التي تعكس الضوء بشكل أفضل.
شجرة الميلاد هي تقليد سنوي ويتم وضعها داخل المنزل يوم عيد الميلاد، وترمز إلى شجرة الحياة، فلهذا هي الحياة والنور، فالإنارة والإضاءة هي من هذا المنطلق الروحاني.
وبزيه الأحمر ووجهه المغطى بشعر أبيض أشيب يقوم بتوزيع الهدايا في عيد الميلاد. إنه بابا نويل الذي تحول من حكاية في خيال الأطفال إلى شخصية حقيقية ينتظرها الصغار والكبار سنويا في هذه المناسبة.
المواطنون المسيحيون يتسابقون في التحضير لاستقبال العام الجديد الذي ظهرت ملامحه في كل زاوية لتوثيق لحظات سعيدة تظل عالقة في الأذهان رغم تعاقب السنوات.
صدقت المحكمة الاتحادية العليا في العراق على نتائج انتخابات مجلس النواب المبكرة خلال جلستها التي عقدت اليوم، والتي ردت فيها دعوى إلغاء نتائج الانتخابات المقدمة من تحالف الفتح. وقضت المحكمة الاتحادية في العراق في وقت سابق من اليوم برد الطعن المقدم من زعيم تحالف الفتح العراقي هادي العامري بشأن نتائج الانتخابات التشريعية المبكرة. وذكرت المحكمة الاتحادية العليا أن للحزب السياسي الحق بالطعن بقرار المجلس، وذلك خلال 3 أيام من الإعلان الرسمي، كما أن لمجلس القضاء السلطة الحصرية فقط لحل المشاكل الناجمة عن الانتخابات. أعلن المتحدث باسم التحالف الدولي كول هاربر أن التحالف لن ينسحب من العراق، وإنما سيتغير الدور من القتالي إلى الاستشاري كما أعلنت عنه الحكومة العراقية. وقال هاربر إن البقاء في العراق جاء بناء على طلب من بغداد للمساعدة على دحر ما تبقى من فلول تنظيم داعش الإرهابي. وأضاف هاربر أن التحالف ليس لديه قواعد عسكرية في العراق، وإنما يتواجد في المنشآت العراقية 3، عين الأسد في الأنبار وأربيل في منطقة كردستان، ومركز العمليات المشتركة الأولى في العاصمة العراقية بغداد. مراسلنا في بغداد الزميل محمد سعيد وافانا بأبرز المستجدات والتطورات على الساحة العراقية من خلال تقريره التالي.
أعلنت خلية الإعلام الأمني في العراق اليوم الاثنين ضبط قدس صواريخ و70 قنبلة هاون مختلفة العيارات و6 عبوات ناسفة محلية الصنع و5 مساطر تفجير في تل عفر غرب نينوى. على صعيد ثاني استقبلت القوى السياسية بمواقف مختلفة من الترحيب والملاحظات قرار المحكمة الاتحادية رد الطعون والشكاوى التي طالبت بإلغاء نتائج الانتخابات. ففي حين رحب السيد مقتدى الصدر زعيم التيار الصدري بنتائج الانتخابات وشكر المحكمة الاتحادية وممثلة الأمين العام للأمم المتحدة جنين بلاسخارت والشعب العراقي ودعا لتشكيل حكومة أغلبية وطنية، قال رئيس تيار الحكمة السيد عمار الحكيم ورئيس تحالف الفتح هادي العامري أنهما يقبلان قرار المحكمة الاتحادية حفاظا على السلم والدستور رغم ملاحظاتهما على ما في الانتخابات من تلاعب وتزوير. وأكد رئيس تحالف الفتح هادي العامري أنه من باب الحرص الشديد على الالتزام بالدستور والقانون والخوف على استقرار العراق أمنيا وسياسيا نلتزم بقرار المحكمة الاتحادية رغم الإيمان العميق والاعتقاد الراسخ بأن العملية شابه الكثير من التزوير والتلاعب. وأعلن رئيس تحالف قوى الدولة السيد عمار الحكيم الالتزام بقرار المحكمة الاتحادية الخاص بنتائج الانتخابات بالرغم من الملاحظات الجدية على العملية الانتخابية ومعيد التأكيد على عدم المشاركة في الحكومة المقبلة. ورفضت المحكمة الاتحادية بعد ظهر اليوم الاثنين دعوى إلغاء نتائج الانتخابات التشريعية التي قدمت قبل نحو 2 شهر، كما ردت الطعن الذي تعلق بنتائج كوت النساء فيما اعتبر إعلان النتائج على دفعات إهمال وتقصير من مفوضية الانتخابات. واتهم عضو الإطار التنسيقي أحمد عبد الحسين جهتين هما السفارة الأمريكية في بغداد وممثلة الأمم المتحدة جنين بلاسخارت بممارسة ضغوط على المحكمة الاتحادية للمصادقة على نتائج الانتخابات البرلمانية. على صعيد آخر تحيل المدن العراقية بفعاليات أدبية وثقافية وشعبية ذكرى استشهاد قادة النصر، وشهدت مدينة البصرة جنوبي العراق فعاليات شعبية مختلفة لإحياء الذكرى السنوية 2 لاستشهاد قادة النصر الجنرال قاسم سليماني والقائد أبو مهدي المهندس. وشدد المشاركون على ضرورة كشف نتائج التحقيق بأسرع وقت وملاحقة مرتكبي جريمة المطار، ويستعد العراقيون لمسيرات حاشدة ستنطلق بذكرى جريمة اغتيال قادة النصر وسط مطالبات رسمية وشعبية بضرورة إخراج القوات الأمريكية من العراق. بإخراج القوات الأجنبية من العراق والاحتفال بذكرى الشهداء يجدد المواطنون ولاءهم لعقيدتهم السياسية وثقافتهم الدينية وأصالتهم الوطنية. لإذاعة الطهران، محمد سعيد، بغداد.
مستمعينا الأفاضل في كل مكان، حصادنا الإخباري ما زال متواصلا من إذاعة طهران وفيه بعد الفاصل. لجنة بالبرلمان الليبي تدعو لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية بعد عجز الحكومة عن إتمام العملية الانتخابية. موسكو تؤكد ضرورة وضع حد لتقدم حلف شمال الأطلسي الناتو نحو الشرق. فيروس كورونا يواصل الانتشار في العالم والإصابات تتخطى حاجز 280 مليون حالة. أهلا بكم من جديد. دعت لجنة في البرلمان الليبي إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية في البلاد، وذلك بعد عجز الحكومة الحالية عن إتمام العملية الانتخابية الرئاسية في موعدها المقرر الشهر الجاري. وأشارت اللجنة أيضا إلى ضرورة وضع خريطة طريق واقعية ومضبوطة المدد والمراحل وليس بتوقيت زمني من أجل إنجاح العملية الانتخابية. كما دعت هذه اللجنة في البرلمان الليبي في تقريرها إلى إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وذلك بهدف التحقيق لمتطلبات الاستقرار، مشيرة إلى عجز السلطة الحالية في البلاد عن تحقيق ذلك. عبرت المستشارة الأممية في ليبيا ستيفاني ويليامز عن أملها بأن يفي نواب البرلمان الليبي بمسؤولياتهم ويعالجون طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بخصوص التشريعات الانتخابية والطعون القضائية بشكل عاجل. وكتبت ويليامز أن عيون نحو 3 ملايين ناخب في ليبيا تتجه صوب مجلس النواب على أمل أن يفي نواب الشعب بمسؤولياتهم الوطنية لمعالجة طلبات المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لدفع العملية الانتخابية إلى الأمام. وجاءت تغريدة ليامز على تويتر بعدما أعلن المتحدث الرسمي للبرلمان الليبي عبدالله بلحيق أن جلسة مجلس النواب ستناقش العملية الانتخابية وسبل دعمها للوفاء بالاستحقاق الوطني. وحول تأجيل الانتخابات الرئاسية في ليبيا نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
بعد أن انتظر الليبيون طويلا موعد 24 من ديسمبر كانون الأول للإدلاء بأصواتهم والمساهمة الفعلية في رسم ملامح بلادهم عبر إجراء أول انتخابات رئاسية وبرلمانية، أعلنت مفوضية الانتخابات تأجيل الموعد المنتظر إلى 24 من يناير كانون الثاني القادم، ليساهم هذا التأجيل في فرض معطيات جديدة على الساحة الليبية.
البرلمان سيختار حكومة جديدة، أعتقد أن الاختيار سيتم في الجلسة القادمة اللي ستعقد صباح الاثنين، وهذا الاختيار كثير من الناس يروه أنه اختيار أو يعني قرار مجبورين عليه، لأن الحكومة حتى في الفترة اللي كانت عندها السماح أنها تشتغل للأسف أخفقت بشكل كبير جدا.
البرلمان الليبي هنا بطبرق رفض إعلان التأجيل للشعب الليبي، محملا مفوضية الانتخابات مسؤولية التأخير الذي قد ينجر عن انتكاسة عملية التسوية بالبلاد برمتها، خاصة وأنه بات يرى في حكومة دبيبة حكومة منتهية الصلاحية، حيث قال عضو مجلس النواب عبد المنعم العرفي إن جلسة البرلمان المنتظرة تعني خروج دبيبة من المشهد وأن هذا في مصلحة ليبيا. المبعوثة الأممية لدى ليبيا ستيفاني ويليامز دخلت أيضا على الخط مقترحة إحياء تجربة الحوار السياسي من جديد لتجنيب البلاد سيناريو جديد للاقتتال.
الله إن شاء الله نحن نتفائل بالمبعوثة الأممية أن تلم الليبيين على طاولة حوار وليبيا بالوضع اللي هي فيه مش متوقفين أن تأجيل الانتخابات. نحن نبو حل ما نبوش تأجيل، وإن شاء الله نتفائلوا بها خير إن شاء الله.
توتر بات يتسم به المشهد الليبي بعد تأجيل الاستحقاق الانتخابي، فبين دعوات الحوار ولغة التصعيد يبقى المواطن الخاسر الأبرز. مشهد ضبابي تشهده الساحة الليبية على الصعيد السياسي بعد تأجيل الانتخابات الرئاسية والبرلمانية من المفوضية العليا للانتخابات. وهل سينجح البرلمان الليبي في الجلسة القادمة لحسم هذا الأمر أم ستطال هذه الأزمة؟
أكد نائب وزير الخارجية الروسية سيرجي ريابكوف ضرورة وضع حد لتقدم حلف شمال الأطلسي الناتو نحو الشرق والحيلولة دون انضمام أوكرانيا إلى الناتو. وأضاف ريابكوف أن موسكو لا توافق على أن مقترحاتها بشأن الضمانات الأمنية التي تتعلق بتغييرات الحدود، مشددا على أن الجانب الروسي يتحدث عن معايير أمنية وليس عن تقسيم العالم إلى مناطق نفوذ. قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف إن المحادثات مع واشنطن بخصوص الضمانات الأمنية التي قدمتها موسكو لحلف الناتو والولايات المتحدة ستبدأ مباشرة بعد عطلة الميلاد. وأشار لافروف إلى أن بلاده تريد مشاركة المسؤولين العسكريين في محادثات الناتو. يواصل فيروس كورونا انتشاره في العالم، حيث ارتفعت الإصابات لأكثر من 280 مليونا و505,000 حالة. ولا تزال الولايات المتحدة تتصدر القائمة، حيث بلغت الإصابات 53 مليون و222,000 حالة، وتأتي من بعدها الهند حيث ارتفعت الإصابات لأكثر من 34 مليون حالة، لتأتي من بعدها البرازيل وتركيا وروسيا على التوالي. أعلن الرئيس الصومالي محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء غدا خلاف بين الرجلين حول الانتخابات. كما قام الرئيس الصومالي بإعفاء قائد القوات العسكرية أيضا من منصبه بسبب قضايا فساد. للمزيد حول هذا الموضوع نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تحتدم الساحة الصومالية بتطورات قد تبدل المشهد السياسي الحالي مع قرار الرئيس محمد عبد الله محمد تعليق سلطات رئيس الوزراء محمد حسين روبلي للاشتباه بتورطه في قضايا فساد وقضايا تأجيل الانتخابات في أحدث نزاع على السلطة. وذكر الرئيس كذلك أنه عزل قائد قوات البحرية الجنرال عبد الحميد محمد ديرر انتظارا لتحقيقات مماثلة. رئيس الوزراء روبلي أمر جميع قوات الأمن بتلقي الأوامر منه مباشرة، مما قد يعمق الخلافات بينه وبين الرئيس محمد عبد الله محمد. من جهتها اعتبر المتحدث باسم الحكومة محمد إبراهيم معلمو أن تصرف الرئيس غير دستوري وأن روبلي سيواصل الاطلاع بمهامه. كما وصف نائب وزير الإعلام الخطوة بأنها انقلاب غير مباشر من الرئيس. وتراوحت التهم المواجهة لروبلي ما بين استيلائه على أراض عامة مملوكة للجيش الصومالي والتدخل في تحقيق لوزارة الدفاع. وهذه أحدث جولة في نزاع قديم بين الزعيمين، يقول محللون إنه يشتت انتباه الحكومة عن قتالها ضد حركة الشباب المسلحة وتمردها بحسب السلطات منذ العام 2007. وتبادل الرئيس محمد ورئيس الوزراء روبلي الاتهامات الأحد بالمسؤوليات عن تعطيل الانتخابات البرلمانية في بلد تمزقه هجمات المسلحين وتناحر العشائر. ووقع أول صدام بينهما في أبريل نيسان عندما مدد الرئيس بشكل أحادي فترة رئاسته البالغة 4 سنوات لمدة 2 آخرين، مما دفع فصائل من الجيش محالفة مع كلا الرجلين للسيطرة على مناطق مختلفة في العاصمة مقديشو بعد اشتباكات عنيفة. وسويت المواجهة عندما كلف الرئيس روبلي بالأمن وتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية المؤجلتين، في حين ألغى البرلمان قرار تمديد الفترة الرئاسية.
وفي ختام النشر هذا تذكير بالعناوين. الجولة 8 من محادثات إلغاء الحظر تنطلق اليوم في فيينا وطهران، تؤكد على الضمانات والتحقق منها. طهران تؤكد أنها لن تدخر جهودا لجر المسببين والأميرين والمنفذين لجريمة اغتيال القائد قاسم سليماني إلى المحاكمة. كما الاتحادية في العراق تصادق في جلستها اليوم على نتائج الانتخابات البرلمانية. أشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
فضاءات أدبية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا بكم أحبتنا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحيانا الإسلامية والإيمانية الخالصة نبعثها لحضراتكم، ونحن نعاود اللقاء بحضراتكم ضمن جولة أخرى بين فضاءاتنا الأدبية، حيث سنواصل في هذه الحلقة من البرنامج استعراضنا لمسيرة الأدب الإسلامي، وهو يحاول طرح نفسه كأدب يمتلك نظرية مستقلة لا تقتصر على مجرد التصورات. ندعوكم للمتابعة، مشكورين.
أيها الأكارم، إنما يعتقدون أن رواد الأدب الإسلامي اليوم منحصرون في بوتقة المفاهيم الدينية المباشرة في تعاطيهم للأدب من الناحية الفنية، واهمون وبعيدون عن الحقيقة وعن الموضوعية والعدالة. فالشعر الذي يتحدث عن جمال الطبيعة الفاتنة ويتحدث عن القوة، والذي يتحدث عن انطلاق الطاقة البشرية للعمل والإنتاج، والذي يتحدث عن العواطف الإنسانية النزيهة، والذي يدفع ويحرك إلى الأمام ويفتح الأمل أمام البشرية ويشعر الناس بجمال الحياة وأنها جديرة بأن يحياها الإنسان، والذي يتحدث عن آلام البشر ويدعو إلى إزالة المظالم وإصلاح الفساد الاجتماعي والاقتصادي والسياسي، والذي يصف الحياة كما ينبغي أن تكون، كل ذلك يجعله شعرا إسلاميا، لأنه تعبير عن الفطرة النظيفة، ولو لم يذكر فيه اسم الدين ولا مفاهيم الدين مباشرة.
نعم أحبتنا الأفاضل، ونخلص من ذلك إلى أن الأدب الإسلامي أدب موجه يخاطب الفطرة البشرية كما يخاطب الضمير العفيف وأشواق الروح، ويشكل بذلك كله تصورا عاما للحياة ولعلاقة الإنسان بهذه الحياة وعلاقة البشرية كلها ببعضها البعض. لكنه في كل ذلك له أسلوبه الخاص وطريقته المتميزة في التناول والتقدير، فهو باختصار انفعالات المشاعر الطاهرة بمؤثراتها النفسية والروحية تجاه الطموحات الإنسانية المتقدمة، كل ذلك مع عناية خاصة بالأبعاد الفنية والصور الجمالية المتناغمة مع مضمون أخلاقي ذي طابع كوني أو إنساني عام.
فليس هناك إذن من قيود أو سدود تحول دون انطلاقة المضمون في الأدب الإسلامي أو الفنون الإسلامية بصورة عامة. فالأدب الإسلامي بإمكانه تناول أي موضوع من موضوعات الحياة الإنسانية دونما تحديد أو تقييد، ولكنه له منهجه الخاص في تناول كل موضوعاته، فهو لا ينظر إلى الظواهر مقطوعة عن سياقها الحضاري، ولا مبتوتة عن حقيقتها الكونية، ولا مبتورة عن خلفيتها النفسية والاجتماعية والاقتصادية، وإنما هو منظور متناسق متكامل يستند إلى خلفية عقيدية وحضارية كبرى هي مقاصد وكليات واستشرافات الوحي الكريم.
أحبتنا الكرام، إن الأدب الإسلامي لا يمكن له أن ينطلق في عملية البناء الحضاري والتأسيس الاجتماعي إلا إذا كان الأديب المسلم واعيا ومدركا لطبيعة دوره الحقيقي وحدوده في هذه العملية، مع استيعاب شامل للواقع الذي يتحرك فيه وفقه متبصر بطبيعة خلفيات الصراع الفكري الذي تخوضه أمتنا مرغمة بفعل العديد من العوامل التي لا يتسع المقام للحديث عنها في هذه المساحة.
نعم أيها الأكارم، الأديب المسلم لا يمكنه أن يقف بعيدا عما يجري، وإنما عليه أن يأخذ موقعه وأن يسهم في حدود طاقته في عملية الإصلاح الاجتماعي والثقافي، كمعالجة السلبيات والظواهر المرضية والتصدي لها بما يحقق المصلحة العامة لمجتمعه وأمته والإنسانية كافة. ويمكن للأديب المسلم ممارسة الفعل الاجتماعي بمفهومه الواسع حتى يجعل من الأدب الإسلامي حقيقة واقعية ملموسة يحس بها الجميع. ولا شك أن اتساع رقعة العمل الخيري يتيح إمكانية ممارسة هذا الفعل والارتقاء به إلى مستوى السلوك الحضاري الفاعل والمؤثر.
أحييكم أيها الإخوة والأخوات من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ومن برنامجكم فضاءات أدبية. أعزائنا، حول التصورات التي كانت مطروحة في البدء عن الأدب الإسلامي ثم تطور هذه التصورات إلى تنظيرات، نقدم لحضراتكم الحوار التالي.
آلاف التحية والسلام لضيفنا الكريم الدكتور جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وآدابها، من طهران، ولكم مستمعينا الأفاضل. دكتور، كما تعلمون في البدء كانت هناك تصورات مطروحة حول الأدب الإسلامي في بداية مسيرته طبعا، ثم تطورت هذه التصورات إلى تنظيرات بشكل تدريجي وفق المفهوم الحديث للأدب. كيف ترون هذه التصورات؟
نعم، حياكم الله وأهلا بكم وبجميع المستمعين الكرام. بالنسبة إلى الأدب الإسلامي، يجب أن نشير إلى بدء هذا الأدب ومراحله التاريخية من صدر الإسلام إلى العهد الأموي والعباسي والمراحل الأخرى إلى يومنا الحاضر. ويتفق الأدباء من القدماء إلى المعاصرين إن القرآن الكريم كأثر خالد ومعجزة باغية في الإسلام أثر تأثيرا بالغا وكبيرا على الأدب العربي، وأدخل مفاهيم جديدة إلى الأدب. كما يقول الدكتور شوقي ضيف، كتاب، يعني القرآن الكريم، كتاب لم يتح لأمة من الأمم مثله، لا ديني ولا دنيوي، من حيث البلاغة والتأثير على النفوس والقلوب. الذكر الحكيم يعرض لأبناء البشر نهجا سديدا وقويما من المعارف والنهج للحياة الذي يحقق سعادة الدارين في الدنيا والآخرة. إن القرآن الكريم بهذا التأثير البالغ على جميع مكونات الحياة البشرية حول اللغة العربية إلى لغة ذات ديني سماوي باهر، وجمع العرب على لهجة قريش، وأثر في الأدب بجميع الأغراض والمعاني والحالات، شعرا ونثرا وخطابة وغيرها. بعد بزوغ شمس الإسلام تغيرت الأغراض الشعرية ودخلت المفاهيم والمقومات الإسلامية الراقية إلى الشعر والأدب بشكل عام. شعراء العصر الإسلامي كحسان ابن ثابت الأنصاري وعبد الله بن رواحة وكعب بن مالك وكعب بن الزهير، قبل كل هؤلاء الشعراء أبو طالب عم النبي وكفيل النبي الذي له أشعار جميلة جدا في مديح الرسول قبول بقول الرسول. هؤلاء الشعراء جعلوا الشعر مجالا واسعا لنشر الدين الحنيف والحث على مكارم الأخلاق ونصرة الدين الحنيف بالقول والشعر. وهذه الأشعار مليئة بالمشاعر والأحاسيس المعنوية. وعندما نقارن هذه الأشعار بالأشعار الجاهلية ما قبل العصر الإسلامي، نرى أن هناك طافة شاسعة بين الأدبين الجاهلي والإسلامي، وليس هذا إلا تأثير بالغ وكبير للدين الحنيف وخاصة القرآن الكريم من صمود معانيه وبلاغته المحيرة للعقول وعظمة معارفه ورفعة مكانته، الذي لا يأتي الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد. هناك تأثير للأحاديث والسنة النبوية الشريفة وأقوال وخطابات الرسول الأكرم على الأدب كبيرا. وقد كان في القرآن المجيد وأحاديث وخطب الرسول ألوان رائعة وعظيمة من المعاني الشريفة والألفاظ الساحرة المؤثرة، فاقتدى بها الشعراء والأدباء بعد بزوغ شمس الإسلام ونهلوا من موردها، فاتسعت أغراض الشعر والأدب واستكملت أساليبهما وعذبت معانيهما استلهاما من الثقافة الإسلامية الراقية على وجه الخصوص القرآن الكريم. يمكن الإشارة على سبيل المثال نشير إلى مديح النبي الأكرم في شعر حسان بن ثابت، حيث قال: أغر عليه للنبوة خاتم من الله مشهود يلوح ويجهد، وضم الإله اسم النبي إلى اسمه، إذا قال في الخمس المؤذن أشهد، نبي أتانا بعد يأس وفترة من الرسل، والأوثان في الأرض يعبد، وأنذرنا نارا وبشر جنة، وعلمنا الإسلام فالله نحمد. خلاصة القول إن الأدب له أفق واسع وتأثير بليغ على الفطرة البشرية المجبولة على حب الجمال والجماليات، لأن الإنسان يعني يحب الجمال وليس الأدب، إلا جمال في الكلام أو كلام جميل. أدب الإسلامي بمنظور أدبي حديث، حينما مثلا نقارن الأدب ونقيم الأدب بمنظور أدبي حديث، له تاريخ عريق ولغلة بالمفاهيم والمقومات الدينية والإسلامية، واستلهم الأدب في العصر الإسلامي من صدره إلى العصور المتتالية حتى يومنا الراهن بالثقافة الإسلامية الراقية على وجه الخصوص بلاغة القرآن الكريم وصمود معانيه وبلاغة الرسول وخطبه ومواعظه، أثر كلها تأثيرا عميقا وكبيرا على مسار الأدب خلال هذه القرون الماضية والمنصرمة في كافة مراحله وجميع الأبعاد والمجالات.
أحسنتم كثيرا الدكتور محمد جواد كوديني، دكتورة في اللغة العربية وأدابها من طهران، حفظكم الباري ورعا.
الله خليكم وشكرا جزيلا لكم.
أيها الإخوة والأخوات، من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران تتابعون برنامج فضاءات أدبية، وندعوكم لمتابعة البرنامج حتى النهاية.
فضاءات أدبية.
فضاءات أدبية،
موضوعات مختلفة ومتنوعة من التجوال في رياض الأدب في كافة زوايا الحياة،
نطرحها،
نتعمق فيها،
ونتحاور بشأنها،
لتكون هذه الفضاءات مجالاً رحباً يقوي بصيرتنا
ويغذي أفكارنا بما لابد أن يكون عليه الأدب الملتزم.
فضاءات أدبية
يشارك في إثراء محطاته عدد من الخبراء وذوي الاختصاص
ليعنونوا شرحاً لما يطرح من أفكار أدبية،
وذلك في برنامج
فضاءات
أدبية.
أيها الأطالب، إن الأديب المسلم مطالب اليوم بأن يفقه معادلة التوفيق والتوازن بين الحق والواجب، وذلك طريقه الصحيح للوعي والالتزام والإنجاز. وهذا الطريق يبدو من الناحية النظرية واضح المعالم، لأنه الطريق والسبيل المؤدي إلى تحقيق الرضوان الأعلى في الآخرة ونفع الإنسانية اليوم في هذه الحياة التي نعيش.
ومن جهة أخرى، فإن المتبصرين بهذه المجالات من النقاد أو أصحاب الفكر والرأي عليهم واجب مقدس يمليه عليهم ضميرهم الديني وشعورهم النزيه، ألا وهو واجب مؤازرة الأديب المسلم في إبلاغ رسالته وتنويره بالأفكار والآراء والنصائح والمقترحات التي تساعده وتفتح أمامه أفاقا رحبة وأمادا شاسعة. فيمضي في طريقه مطمئن السرير موصول الخطى متوقد العزم. وبتلك الصورة التكاملية الرائعة تؤدى الرسالات الكبيرة وتتفوق المهمات النبيلة الخيرة وينتصر الحق والعدل والجمال.
أعزائنا الأفاضل، بقي أن نشير إلى أن الأدب الإسلامي قد تجاوز في هذه المرحلة المفاهيم والمصطلحات وبسط المنطلقات، ووصل إلى مرحلة النظرية، والنظرية الإسلامية في الأدب ترتكز على الالتزام القائم على الإيمان الرباني والتصور الإسلامي الشامل للإنسان والكون والأشياء والمعرفة والحياة. وتحاول نظرية الأدب الإسلامي جاهدة أسلمة الأدب والنقد شكلا ومضمونا، وذلك رغبة في تغيير الإنسان وتوجيهه الوجهة السليمة الصحيحة التي تتمثل في التشبث بمقاصد الإسلام الكلية وبناء حياة متوازنة منسجمة مع الفطرة تجمع بين الجانبين الدنيوي والأخروي. وليست النظرية الإسلامية نظرية وجودية ولا نظرية إباحية ولا نظرية ماركسية شيوعية، وليست كذلك نظرية سريالية فوضوية بدون هدف ولا مبدأ، لأن الإسلامية في الأدب تعني كل أدب ينطلق من التصور الإسلامي للكون والحياة والإنسان، أو على الأقل ينسجم مع هذا التصور ولا يعارضه أو يناقضه.
مستمعين الأحبة، رغم النهضة الشاملة التي شهدتها حركة الأدب الإسلامي في العصر الحديث، ولكن مصطلح الأدب الإسلامي انتهى إلينا محاطا بهالة من الغموض والاضطراب، وبقي هذا المصطلح بحاجة من الناحية النقدية الفنية إلى الدراسة والإثراء والمناقشة والتعمق لمعالجته معالجة علمية وموضوعية دقيقة. ومن هنا فقد طرحت آراء متعددة حوله تراوحت بين القبول والرفض، واقترح بعضها مصطلحات بديلة مثل آداب الشعوب الإسلامية أو الأدب المسلم أو الإسلامية أو الواقعية الإسلامية وغيرها.
أيها الكرام، لقد ناقش بعض النقاد الإسلاميين هذه المصطلحات البديلة فرأوا أنها لا ترقى إلى مستوى الإدراك التأملي العميق في خصوصية مصطلح الأدب الإسلامي ورواجه بين المسلمين وغيرهم ودقة دلالته وصدق تعبيره عن محتواه التصوري، ذلك لأن هذا المصطلح يمكن أن ينظر إليه من جهة أنه يستوعب كافة النتاجات الأدبية الإسلامية لكل الشعوب المتسمة بصفة الإسلامية، وقد دفعت قضية الآخر أو غير الإسلامي أولئك النقاد إلى وضع دوائر متمايزة للأدب يتحدد من خلالها موقع الأدب الإسلامي.
نعم أيها الأكارم، قبل أكثر من نصف قرن لم يكن هناك أدب إسلامي بالمعنى الذي يصطلح عليه الأدباء الإسلاميون اليوم، مع التأكيد على وجود مساحات بالغة الأهمية في موروثنا الأدبي، وهي مسألة متفق عليها رغم الجدل الكثير الذي أثير حولها بخبث أو سوء فهم. وإذا كان الأدب الإسلامي قد اتسعت دائرة الاهتمام به في السنوات الأخيرة، فإن الجهد المبذول لم يزل دون الآمال الكبيرة التي تخفق في الصدور، حيث يتوهم بعضهم أن الأدب الإسلامي يتقوقع في أحضان الماضي وينجذب إلى الموضوعات التاريخية وقد يرتبط شكلا بها، سواء في مجال القصة أو الشعر أو المسرحية وغير ذلك. وآخرون يظنون أن الأدب الإسلامي لا يستطيع أن ينطلق إلى آفاق الإبداع الواسع ويجوب تصور المستقبل لالتزامه بقيم ثابتة لها من القداسة، ما يجعل الخروج عليها أمرا مستعصيا، وترتب على هذه الأوهام والظنون نظرة ظالمة إلى الأدب الإسلامي ودوره وطبيعته وتأثيره وقيمه الجمالية، فعزلوا هذا الأدب جهلا عن واقع الحياة والمجتمع وعن قضايا العصر ومشاكله، وعن أشواق الإنسان الجديد وأحلامه وآماله وآلامه.
إخوتنا أخواتنا المستمعين والمستمعات، مع ذلك لا شك أن الأدب الإسلامي قد قطع أشواطا تستحق التقدير في مسيرة الإبداع الفني في كل الأجناس الأدبية، وأوجد لنفسه مساحة في قلوب الجمهور المتلقي لهذا الفن، إلا أن عملية الإبداع الفني متجددة وطموحات الأديب المسلم لا تنتهي، لا سيما في ظل واقع الأمة المعاش والمشكلات الكبيرة التي تواجهها.
كل شكرنا وتقديرنا لكم على طيب متابعتكم لنا في حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم فضاءات أدبية، على أمل تجديد اللقاء بكم في الحلقة القادمة بإذن الله. نستودعكم الرعاية الإلهية وإلى اللقاء.
دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
يا صغير
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
وقفات مع شعر الثورة الإسلامية.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
السلام عليكم أيها الأحبة، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة أخرى وجديدة من برنامجكم هذا. مستمعينا الأفاضل، لا يزال كلامنا حول خصائص شعر الشاعر الراحل مهرداد أفيستا، حيث من الخصائص البارزة لشعره الجانب التصويري فيه.
نعم، وإذا ما قرن الجانب التصويري عند معاصري الشعراء الإيرانيين وقدمائهم، يلاحظ أن هذا الجانب أكثر وضوحا وبروزا عند المعاصرين، ومنهم شعراء الثورة، ومن بينهم مهرداد أويستا.
ولو عدنا مستمعينا الكرام إلى الماضي، لرأينا أن شعراء الماضي يستفيدون أو كانوا يستفيدون من عدد ضئيل من الكلمات لعرض الصورة التي يريدون رسم معالمها في شعرهم. على أن الشاعر مهرداد أفيستا الذي اشتهر بالقصيدة أو نمط القصيدة والغزليات، وسع ما استطاع دائرة الألفاظ اللازمة لرسم الصورة الشعرية.
أجل، إن مهرداد أويستا قدم للأدب الفارسي صورا جديدة بواسطة ألفاظ جديدة، وهذا ما يدل على سعة خياله الأدبي.
مستمعينا الكرام، إن الصور التي عرضها مهرداد أفيستا في أشعاره لم يكن لها من نظيرا في الأدب الفارسي القديم. أجل، إنها من نوع الصور الشعرية الجديدة. وفي رؤية تقييمية للجانب التصويري في شعر مهرداد أفيستا، يقول الشاعر سهيل محمودي إن مثل هذه الصور المختلفة والجديدة ظهرت لأول مرة على يد مهرداد أفيستا في قالبي القصيدة والغزل.
مستمعين الأفاضل، إن الشاعر أويستا نظم الشعر من أعماق قلبه، وإن تشبيهاته في الغالب كانت بسيطة وحية، وأنه أراد أن يكون شعره في ارتباط وثيق مع مخاطبيه وفي علاقة حميمة معهم. وإليكم حضرات المستمعين الأفاضل هذه القطعة الشعرية باللغة الفارسية، متبوعة بترجمة للغة العربية بالطبع من دون وزن وقافية، بل تعريب للمضمون فقط.
چون زندگی سائقه یک بارقه پرواز، چون پردگی سنبله یک رایه لبخند، چون ابر همه آه و چو طوفان همه فریاد، چون موج همه اشک و چو گردون همه ترفند.
الحياة مثل الصاعقة والبارقة المحلقة، وهي مثل تفتح سنبلة ذات عطر وعبير باسم، إنها مثل السحاب والأنين معه، ومثل السيل ومعه الصراخ، مثل الموج مع الدموع، وهي دوران مع الحيل.
مستمعينا الأفاضل، لازلتم تستمعون إلى برنامجكم وقفات مع شعر الثورة الإسلامية من إذاعتكم إذاعة طهران العربية. أحبتي، ومن الفنون الشعرية لدى الشاعر مهرداد أفيستا فن التركيب وفن صناعة التركيب، وأكثر تركيبات هذا الشاعر جديدة.
وفي كتابه تيرانا قسم الشاعر مهرداد أفيستا تركيباته الشعرية، ويذعن الباحثون الأدبيون أن التركيبات لدى أفيستا فن أدبي صاعد، وجوهر شعر مهرداد أفيستا في هذه التركيبات الأدبية أنه يظهر بوضوح في ثنايا أدبه المنظوم. ولنستمع إلى مقطوعة شعرية أخرى باللغة الفارسية لمهرداد أفيستا تتبعها الترجمة.
ای مرغ زمان پر کرده و از پهنه آرزو گذر کرده، ای مرغ زمان پر کرده و از پهنه آرزو گذر کرده، با زخمه آه ناله گسترده، در پرده درد نغمه سر کرده، پندار شهاب خیز پنهان را در خنده صبح جلوگر کرده، در سایه شب چو وهم پوییده، چون سایه به روشنی سفر کرده.
طیر زمان مرفرف بجناحی، إنه حلق فوق سماء الأمان، جراح الآلام زادت من أوجاعه، آلام الجراحات جعلته يتأوه، وخلف ذلك الألم والأنين نغمات وحنين، شهاب ناهض ظهر في بسمة الصباح، إنه مثل الظلال الواضحة.
أيها الأحبة، هكذا وصلنا وإياكم إلى نهاية حلقة أخرى من برنامج وقفات مع شعر الثورة الإسلامية، قدمناها لكم من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شكرا لحسن متابعتكم وجميل إصغائكم، على أن نلتقيكم في الحلقة القادمة مع حديث آخر حول مهرداد أفيستا الشاعر الإيراني المعاصر الذي غاب عنا بجسده، لكن روحه فضفاضة في رحاب الأدب الفارسي.
شكرا لطيب متابعتكم، وهذه تحياتي أنا شيماء كريم وزميلي أحمد نجف، حتى الملتقى أطيب المنى، وإلى اللقاء.
إلى اللقاء، حياكم الله.
يا كيد إبليس. فما أنت سوى